قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هي طبعا المقام مش مقامي، أنا جاي أضيف على إخواننا، يعني ربنا يبارك ويجهدهم ويوفقهم بكل خير. وأنا أعرف إن الجلسة دي تفسير، وانتهيته تقريبا من خدته إيه؟ وجه خاطرنا وتبارك وجه عمك. انتهيته يعني من جزء قدسنا إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب ويتقبل منكم. هو طبعا هذه الجلسة مع بعض بإذن الله عز وجل هي يعني معاني عن أهمية كتاب الله سبحانه وتعالى، وعايزين نقصر قواعد أو يعني معاني معينة نعيش بها في حياتنا في ارتباط بالقرآن. يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه كان يوما جلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد إليهم وقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأبشروا فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل، فإن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله عز وجل. فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. الإنسان لما بيستشعر يعني هذا المعنى، يعني إن الخروج من أي فتنة يكون بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. إحنا نسمع كتير عن أهمية القرآن، ممكن تسمع خطبة أو تحضر درس عن أهمية الارتباط بالقرآن، لكن خلونا نتجاوز يعني إيه الكلام بنوع من الرسميات، وخلينا نتكلم بجد أكتر في علاقتنا بالقرآن. لو حد فينا حضر درس عن أهمية العلاقة بالقرآن، إحنا عايزين نسأل سؤال عملي: إيه هي حقيقة علاقتنا بالقرآن فعلا؟ يعني إحنا القرآن أهم القرآن أهم يعني كتاب يتمسك به طبعا، مفيش يعني الإنسان كل ما شغلك عن القرآن فهو بال عليك، عارفين سمعنا أحاديث وفضل القرآن مهم عارفين. طيب إيه طبيعة العلاقة الحقيقية؟ يعني أنا أسأل سؤال عملي ليا أو لأي حد أو لخطيب على المنبر بيتكلم عن أهمية القرآن أو الأخ سمع عن أهمية القرآن، هل هي العلاقة مجرد إن أنا عرفت معنى بعض الكلمات في القرآن، أو إن أنا مثلا أنا لا أقلل من ده، أنا أقول ما ينفعش نكتفي بده، أو إن أنا مثلا بقرأ القرآن بحاول أضبط القراءة فقط، هل دي هي العلاقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قبل ذلك أكد إن النجاة في التمسك بكتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. هي إيه العلاقة اللي تنجي من الفتن؟ إيه العلاقة اللي بالقرآن اللي تنجي من الفتن؟ يعني أي جزء من العلاقة وأي تصورك عن العلاقة اللي بعلاقتك بالقرآن اللي تنجينا من الفتن؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لك إن القرآن ده فيه نجاة وفيه نور، لما تيجي تجمع أوصاف الأوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بيها القرآن قد إيه هو بيبين للناس، تجد أوصاف كتير جدا، تجد إنه نور وهدى وبصائر وبينات، ويعني أوصاف كتير جدا عن وضوح وتوضيح القرآن للطريق، وإن القرآن آيات بينات وفيه الهدى وروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يعني هو النور وهو الروح. طيب الاستفادة بقى، يعني الاستفادة من النور والروح والهدى والبصائر والبينات نستفيد من القرآن إزاي؟ يعني إيه يعني قبل ما نقعد يعني نتكلم السؤال ده المفروض الواحد يقعد يسأل كتاب يعني بهذا الوصف، كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم الله عز وجل بهذا الكلام حقيقة ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هدى لنا. طب هذا الكتاب اللي هو هدى، عايزين زي ما نقول نخرج من إطار الكلام بالطريقة الرسمية، وإن أنا أعود أصل لك في أهمية القرآن، وإنت سمعت أحاديث بفضل القرآن، وده مهم إنك تسمع كلام ربنا عن القرآن وتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن وإن هو فيه النجاة، لكن لا يمكن يكون كتاب في كل يعني هذه الأوصاف من الهدى والبينات، ثم يكون التعامل معه تعامل باهت بارد، مجرد أحسن حالا أفضل حالا اللي له ورد مع القرآن، اللي هو مجرد له ورد سريع كده، له مثلا جزء في اليوم ولا حاجة، ده اللي احنا بنقول عليه مرتبط بالقرآن وعرف تفسير جزئين ثلاثة، ده بنقول عليه ده اللي هو متمسك بالقرآن. لكن الصحابة ما كانوش كده، والسلف ما كانوش كده في علاقتهم بالقرآن. بيروى زي حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فكلمة يتغنى بالقرآن العلماء قالوا فيها معنيين، المعنى المتبادل للذهن والمشهور اللي هو يتغنى يعني ايه؟ يعني يرتل القرآن ويكثر من دندنة القرآن، ويكون في أكثر أوقاته في أكثر أوقاته الإنسان بيقرأ القرآن، وأن يكون غالب على أحواله قراءة القرآن، ويقرأ القرآن بتخشع ويحسن صوته في القرآن. ده يعني اللي مش هيبذل المجهود ده مع القرآن، مجهود التغني، والتغني ده شيء لازم يكون لسانك رطب بالقرآن، اللي مش هيبذل المجهود ده النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري. طب معنى تاني واختاروا بعض العلماء، يعني ايه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ قالوا: ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره، ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره، يعني كان في أكتر من مصدر توجيهي في حياته غير القرآن، ده ليس منا. ليه ليس منا؟ لأنه مستحيل هيبقى زينا، مستحيل هيبقى زي المؤمنين، لو بعد وتلمس توجيهات بعيدا عن القرآن مش هيوفق لطريق المؤمنين، مش هيهدى لسبيل المؤمنين، لن يفهم مراد الله عز وجل، هيفهم ازاي وهو بعيد عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد ما ينفعش تتفرق بين السبل بعيدا عن القرآن، ما ينفعش ان العلوم الخادمة للقرآن يعني اي جهود المفروض بتبذل اساسا لفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى ثم العمل به تتحول الى ان هي بتبعدنا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فدي مسؤولية كل فرد خاصة ومسؤولية الأمة، إن الناس تعود لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. لازم يا جماعة يعني الأمر محتاج فعلا مجهود، يعني الواحد أحيانا أتكلم مع بعض نتناقش مع بعض إخواننا فيقول لي: يعني أنت عايز تقنعني إن القرآن أهم حاجة؟ وهي دي محتاجة إقناع، هو دي محتاجة مجهود يبذل. لكن للأسف كثرة البعد وكثرة يعني تخيل كده معرض الكتاب جاي اهو، معرفش انتوا حد فيكم نزل معرض الكتاب قبل كده؟ لا. لما يجي ينزل معرض الكتاب يفاجئ بكتب الوف مؤلفه، كتب كتير جدا. فهل الانسان هو نازل بيبحث؟ يبحث عن الكتاب اللي يقربه في علاقته بالله، عن الكتاب اللي هيتعلم منه علم يعمل به ويزيده خشيه ويزيده خشوع، انما العلم الخشيه، والكتاب اللي يزيده قربا من فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا تفرقت بين السبل، فيعني مفيش غنى مهما كنت فاضي مشغول مبتدئ في الاول في الاخر، انك انت اللي لازم تنهل من المنهل الرئيسي، لازم انت اللي تنهل من القرآن مباشرة، لازم يكون في علاقة بينك وبين القرآن مباشرة. العلاقة دي بتنمو ازاي؟ العلاقة دي بتنمو وبتكبر لغاية لما توصل لنوع من النضج. إنما هذه العلاقة لازم تبدأ بنوع من المكابدة من القراءة والتلاوة والترتيل والقيام وفهم بعض الكلمات والسؤال عن البعض الآخر والسؤال عن المعاني ومكابدة القرآن بالليل وبالنهار. هذه العلاقة أنا مش عايز أطرحها على إنها علاقة وهمية موجودة في كتب علو الهمة عن السلف وهنفضل نتفرج عليها كده ونقول يا سلام. لا، هذه علاقة حقيقية لابد أن تنشأ في يعني بصفتك مؤمن ملتزم كمان، وكمان بتمر مرحلة طلب العلم. يعني أي شيء هيشغلك عن القرآن هيبقى وبال، يعني هيقول ده التعصب للقرآن. طبعا كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو ده كتاب حد. فالناس كثرة التأليف وعدم تحديد الإنسان لمرحلته العلمية خلته يقعد يقرأ ويبتعد عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني عجبني إجابة أحد مشايخنا لما أحد إخوة بعت له سؤال، فبيقول له: أنا مشغول وبشتغل 6 أيام في الأسبوع وما عنديش غير يوم أجازة وأوقاتي أغلبها مشغول وعايز أطلب العلم، حضرتك تنصحني بيه؟ يعني إيه ففعلا لو جالي السؤال ده، اخ عايز يطلب العلم ومشغول اليوم ده، انا هقول له اليوم ده تقسمه 5 تخماس، الخبز الاولاني تقرا فيه كتاب كذا، والخبز الثاني كتاب كذا، وما تضيعوش. فرد عليه رد جميل جدا، قال ربنا سبحانه وتعالى: علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر الا من القران. لازم يبقى ليك قسط كبير من القران حتى لو مشغول، لازم ليك علاقه ارتباط بالقران. ترتيب سلم يعني، واحنا كلنا يعني في بدايات ان احنا بنحاول نرتبط بالعلم ونتعلم حتى نعمل، ترتيب سلم الاولويات غلط من الاول بيخلي الانسان يبتعد. السلم ده لما يتحط صح والانسان اول ما يرتبط بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، كان الواحد بيتعجب ليه ما يروح للشيخ في الاول يقول له انت حافظ القران، يروح يطلب علم، الشيخ يقول له انت حافظ القران، فيقول له لا، يقول له طب روح احفظ ولو نص القران وبعدين تعالى. فكان الواحد بيعتبر ده نوع يعني ايه، كان في الاول شايف ده تعنت، طب وليه وحفظ القران ولو مش مطلوب ومش مهم، ويقعد بقى ايه يتفلسف ويجيب ادله بقى، وقالوا اصل قالوا اهم حاجه ايات الاحكام، طب انت لو حفظت مش عارف 300 ايه يبقى كفايه عليك. هي القضيه مش مساله انك حفظت نص ولا 300 ولا ايه الواجب ولا ايه الفرض وايه المستحب، المشكله ان انت رايح تقيم علاقه بالعلم وانت بعيد عن القران. طب يعني اخواني في الله، خلينا نضرب مثال عشان نفهم، انا ما اطولش عليكم. تخيل كده انت معدي على عديت على كنيسه مثلا، وشفتهم عاملين يعملوا الترانيم الغريبه بتاعتهم، وعمال الراجل ايه يقول كلام عجيب، والناس وراه عماله ايه تهز راسها كده ومتاثره قوي، يعني الناس واقفه وراه ايه يعني ايه، تحس ان هم خاشعين كده عاملين. فانت سالت واحد بعد بتاع اللي بيعملوه ده، قلت له هو الراجل ده كان بيقول ايه؟ فقال لي ده كان بيقرا كتاب ربنا الانجيل. فقلت له طب هو اشرح لي كده وكان بيقول ايه؟ قال لك والله انا مش فاهم هو كان بيقول ايه. قلت له ما انت كنت واقف بتعمل ايه؟ وما يعني وما انت كنت متاثر كده ليه؟ يعني وما انت فتخيل انت هتقول له هتستهزأ بيه وتتعجب ايه اللي انت يعني ازاي ما تفهمش؟ مش انت بتقول ان ده كلام ربكم؟ كلام ربكم. وده مهم عندكم طبعا مهم، وفيه نجاة طبعا فيه نجاة، ومش فاهم يعني ازاي المعادلة دي تركب على بعضها. تخيل لما تمر على انسان او على الناس في التراويح مثلا وتلاقيهم واقفين خشوع كده وفي الصلاة ومتأثرين، فبعدين تسأل واحد بعد الصلاة تقول له الإمام كان بيقرأ، لكن ده بيقرأ القرآن، تقول له إيه القرآن؟ ده كلام ربنا مهم، ده هو الكتاب اللي فيه النجاة. طب هو كان إيه معاني الكلام اللي كان بيقوله؟ تقول له والله مش عارف. فتبقى يعني كتير نسأل يعني ايه العادية الضبح، تلاقي الناس مش عارفة يعني ايه قل اعوذ برب الفلق، الناس مش عارفة. امال ازاي ديت يعني هذه الايات مثلا قل اعوذ برب الفلق، ده دي ما تعوذ بمثلهما قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وانت اصلا مش عارف المعنى ومش عايش معاها، امال بتلقي نفسك ازاي؟ امال بتقرأ بايات ايه في الصلاة؟ وما الإمام لما بيصلي إيه المعاني اللي في سورة الزلزلة خلتك تتهز وتتزلزل؟ إيه يعني هل إحنا إدينا لأنفسنا فرصة نعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ لو الإنسان ما بذلش وقت ومجهود إنه يعيش مع كتاب ربنا، يعني أنا آسف ده إنسان مخذول. يعني الإنسان اللي ما فيش في حياته وقت بينفقه مع القرآن ده إنسان مخذول. هينفق وقت مع إيه بعد كده؟ يعني لو أنا ما عنديش وقت في حياتي طوال الاسبوع، مش القضيه قضيه ورد، وللاسف احنا تحولنا ان الموضوع بقينا عايزينه ايه؟ غياب، كان بناخد الغياب مع القران، بعمل الورد عشان بس ابقى انا ايه؟ اخرج من الهجر، ما بقاش من اللي بيهجروا القران. لكن انا بطالبك انت دلوقتي جلست في مكان بتتعلم وعايز تتصدر، وانك انت بتاخد خطوه للامام في ارتباطك بالدين، انت ما ينفعش تبقى زي الناس. فانت لازم تكون علاقتك بالقران اقوى. جزء قد سمع ده جزء يعني مليء بالمعاني. هل اخترت انت بعيدا يعني عايزين نقول نقطة ان اللي دايما اللي هيقف عند حد شيخه، يعني اللي مثلا شيخه يقول له او معهد او مدرسة يقول له مثلا ذاكر كده، فيروح يذاكرها ويتوقف عند كده، عمره ما ينطبق. اوعى تتوقف، روح بقى انت اقرا وصلي واسال يعني انت دايما اللي بيتحرك، انت اللي بيتحرك كمان، انت اللي بيتحرك الشيخ، وانت اللي تحرك المجموعة اللي تفضل واقفة عند من صفحه 19 لصفحه 25 يوم يذاكر من 19 ل 24 ده عمره ما هيعمل حاجه. ده لازم يذاكر ويفتح ويقابله حاجه يفتح كتب تانية ويجي المكتبه ويقعد يفتح ويسال ويتعلم ويروح. فاحنا بنقول ادي لنفسك فرصه تعيش مع صوره، اختار صوره، اختار صوره الجمعه واقعد صلي بيها 3 ساعات طول الليل تصلي بيها وتعيد وتزيد، وتصلي بيها الضحى، وتصلي بيها لو خدمت للإمام تصلي بيها في العشاء، وتصلي بيها الفجر، وتصليها في النوافل، خلاص تبقى عملت صحبة مع سورة الجمعة، بقت سورة الجمعة في صدرك وفي قلبك وفي عقلك وعلى لسانك، وبقت معاني سورة الجمعة أنت عايش معاها. يعني مثلا أنا لما أجي مثلا الشيخ أنس تعرفت عليه ولسه أول مرة، اسمك إيه فلان؟ أنا اسمي فلان. أنا معرفش حاجة عن الشيخ أنس غير اسمه، معرفش حاجة. لما يحصل لي مواقف مشاكل في حياتي انا ما اعرفش هو يفيدني في ايه اصلا، يعني انا ما اعرفش هو ايه امكانياته وهو عنده ايه ومعارفه، ما يعرفش. فعلاقتي بيها تظل طفيفه، وكل ما يعني ممكن ابقى واقع في مشكله رهيبه خطيره جدا في حياتي والشيخ انس عنده الحل، بس انا ما اعرفش ان هو عنده الحل. ليه؟ لان انا مش صاحبه. انما بعد كده لما نبدا نتقابل اكتر من مره ونتعرف ونتصاحب ونقضي وقت مع بعض طويل، ده انا عرفت هو بيفهم في ايه ومميز في ايه وعنده ايه وبيعرف في ايه. فما يقابل لي مشكله وحلها عنده على طول اتصل بيه. ولله المثل الاعلى. احيانا مشاكل كتير في حياتنا وفتن كتير حلها موجود في الصور اللي انت حافظها. يعني مشاكل مثلا في الجمع بين الدين والدنيا موجوده في سوره الجمعه مثلا، بس انت ما صاحبتش سوره الجمعه، انت تعرفت بس عليها. يعني عامل زي اللي تعرف اسمها ايه، اسمها سوره الجمعه، آيات في سبب نزول كذا، حلق. طب معنى كلمة ايه كذا واخرين منهم لما يلحقوا مين دول، وخلاص وخلصت العلاقة. دي علاقة مجرد تعارف. فين علاقة المعايشة بقى؟ القرآن يا جماعة لو نزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا، نزول القرآن، القرآن ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القرآن الثقيل اللي نزل على 23 سنة ويقولوا ان القرآن من ثقله وعظمته احتاج كل المدة دي عشان ينزل، ما ينفعش ينزل في اقل من كده. وان قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني اقوى رجال يعني بدنا وقلبا احتاج كل المدة دي عشان ينزل القرآن عليه. ربنا قال له ان ده منهج، يعني نزول القرآن مفرق ده مش عشان بس الاحداث، ده منهج. وقرآن فرقناه فصلناه ليه؟ لتقرأه على الناس بنفس الطريقة اللي انت تلقيتها على ايه؟ على مكس. وهم قالوا كده لولا نزل اليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني ايه؟ يعني نزلناه مفرقا كذلك ليه؟ لنثبت به بالقرآن فؤادك. يعني انت بتمر عليك مواقف لن تثبت فيها الا بالقرآن. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. ولا احنا بقى، هل احنا بتمر علينا مواقف لن نثبت فيها الا بالقرآن؟ هو قطعا هتمر عليك ابتلاءات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قطعا هتمر عليك ابتلاءات، وقطعا الحل هيكون هناك مواقف الحل الاوحد فيها ارتباطك بالقرآن. طب لو انت ما عندكش الحل ده يبقى مش هتثبت في عشبتنا دي ومش هتوفق، ما عندكش ارتباط بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني هتجيبها منين؟ النور. كان ما يحصل مشكلة ينتظروا القرآن، ينتظروا مسألة نزول القرآن. وكان على خلاف ما بين العلماء في مسألة تعدد أسباب النزول، هل الآية ينفع تنزل وبعدين تنزل تاني ولا ده بيبقى له ترجيح؟ فبعض العلماء قال ينفع، يبقى في حاجة اسمها تعدد النزول، إن الآية تنزل وبعدين يحصل موقف تاني فترجع تنزل إيه؟ نفس الآية. زي ما قيل في بعض إن الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة مدينة أو غير ذلك من الآيات. لما بيقابلهم أسباب نزول بأسانيد صحيحة مختلفة بينهم فجوات زمنية بعض العلماء بيقول في حاجة اسمها ايه؟ تعدد. بعض العلماء بيحاول يجمع ويقول ان هي حديثة واحدة وايا كان المشارك. الشاهد في بعض من اللي قالوا بقى ان في حاجه اسمها تعدد النزول يقول لك طب ايه الحكمه؟ ايه الحكمه ان ايه نزلت موقف فيقوم تنزل نفس الايه مره تانية؟ ايه الحكمه؟ ان وكان الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان المشكله دي انت كان معاك حلها. المشكله دي حلها في اللي انت ايه؟ في اللي معاك. فكان انت لازم تتعلم هذا المنهج. مين لما يقابله مشكله مثلا في الرزق ايه الصوره اللي يقوم يصلي بيها تحل له مشكله الرزق؟ مشكله الامن. ايه واحد كان مستدعى الامن الدوله ايه الصوره اللي يصلي بيها؟ مش ربنا يقول كده لنثبت به فؤادك؟ ايه الصوره اللي تثبت فؤادك قبل ما تروح لامن الدوله؟ ايه الصوره اللي تثبت فؤادك وانت عندك مشكله معينه؟ ايه الصوره اللي تقراها لما يبقى في فتن في مجتمع وهدم الرموز؟ تقرا ايه وتصلي بيه؟ ايه الفتن لما يحصل المنافقين يبداوا يعملوا الاراجيف؟ ايه الصور اللي تقراها تثبت الفؤاد؟ انت عمرك ما انا دلوقتي لما يبقى انا معايا على قائمه الاسماء في المحمول بتاعي عندي 114 اسم على قائمه المحمول، فانا عارف ان كل مشكله معينه في فلان هتصل بيه. يعني مش هينفع يبقى عندي مشكله في المرور واتصل بطبيب، لا هتصل بظابط. ما هو كل صح ولا لا؟ انا عندي مستشفى خلاص اكلم الدكتور فلان عندي مشكله في كذا، فدول صحابي انا عارفهم وبيني وبينهم ايه؟ صحبه، فانا هعرف. انما لما يبقى ال 114 اسم انا لا اعلمهم الا بالاسماء، يعني عندي محمد ابراهيم اسماعيل عباس، هختار على اي اساس؟ هختار حد يبان؟ هتختار على اي اساس؟ طب وايه المثل الاعلى؟ طب انت علاقتنا ايه بالقران؟ ايه الصوره؟ خلينا معلش انا اسف ان الكلام يعني ايه ممكن يبقى في نوع من الصدمه شويه، بس هي مطلوبه ولا سيما ان الانسان يعني في المقتبل يستطيع ان يتدارك. ايه الصوره اللي انت اديتها وقت من حياتك تعيش معاها؟ يعني في صوره معينه انت اخترتها مثلا قعدت اسبوعين عايش معاها، تقرا تفسيرها وتصلي بيها وبتلهج فيها وعلى طول بتستدل بيها. بيروى عن الحسن بن علي رضي الله عنه ان في زمن الفتنه، وتعرفين الحسن بن علي من الموفقين في الفتنه من المشددين، الحسن بن علي، الحسن بن علي تنازل عن الخلافه لمين؟ لمعاويه رضي الله عنهما، وسمي هذا العام عام 41 هجريه سمي عام الجماعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا الحسن سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين، والابن هذا ايه؟ سيد. وكأن السيادة لم تكن في الملك ولكن كانت في التنازل عنه. هذا الفهم الموفق المسلم. يروى ان الحسن معي كان في زمان الفتنة يكثر وقيل يوميا من قراءة سورة ايه؟ السورة اللي في القرآن بتنجي من اعظم فتنة. ايه الصوره اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ايات تنجي من اعظم فتنه هتقابل الامه كلها؟ الكهف، تنجي من فتنه الايه؟ الدجال. فالتي تنجي من الدجال فتنجي بالتالي من الفتن التي هي دونه. فكان الحسن بيقرا يوميا الكهف، وكان احمد بن حنبل فيما يروى عنه في زمن الفتنه يكثر من قراءه الكهف. يبقى هو بدا يصحب صوره هي بتبصر، سورة الكهف بتبصر الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. دول اللي ما فهموش آخر السورة، دول اللي ما فهموش سورة الكهف. اللي فهم سورة الكهف عينه خلاص شال الغطاء اللي على عينه وبيستطيع يبصر ويسمع. فكذلك الإنسان اللي بيرتبط. فعشان كده عايز أسأل إيه السورة اللي أنت عملت معها صحبة؟ تحس كده لما أجي أقول لك أقول لك سورة سبق تقول لي يا سبق، سبق دي أنا كنت مقضي معاها امتحانات سنة تانية مثلا. سبق سبق بقى وفاطر وقدرة الله والله عز وجل والسور اللي بدأ بالثناء على الله. أقول لك سورة طه تقول لي سورة طه، سورة طه دي كنت كل ما يستدعوني الأمن الدولي لازم أقوم أصلي بطه سورة طه، لأن هي فيها أربع مرات لا تخف. تخيل بقى أنا أقوم سورة مريم تقول لي سورة مريم. أنت في صحبة بينك وبين الايه؟ وبين الصور. لكن لما نيجي مفيش صحبة، مفيش وقت قضيناه مع الصورة، طب هتعرفها منين؟ هتعيش معاها منين؟ فبقت للأسف القرآن بين الملتزمين، مش بتكلم على بقى في غربة بيننا وبين القرآن، في فجوة. وأصبح الإجابات اللي الناس أو الأعذار اللي بيتعذر بها اللي بعدين عن القرآن أعذار، يعني مش وهي بس ليتهم لم يقولوها. أصل يعني أنت عارف لو قال ما فيش وقت هو ممكن إيه، وإن كان ده مش عذر، لكن أصل في حاجات الواحد مشغول بيها أولى الفترة دي، أصل في حاجة الواحد بيتعجب من كلام ربنا، من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إزاي ده كان الصحابة يعني فترة من الفترات بينهوا عن كتابة أي شيء غير القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى ده المصدر الأوحد في حياتهم، وجاءت السنة بقى الموضحة، فكانوا بيحاولوا ما يشتتوش الناس. إيش كلام كتير الناس تنشغل بيه، الناس بتنكب على القرآن. لكن للأسف بعد مرور 1400 سنة أو أكتر خلاص بقت الناس عشان توصل للارتباط بالقرآن بيمر مراحل كتير جدا وينشغل وذهنه ينشغل. اللي ما بيبدأش مع القرآن بيتوه، بيفضل تايه تايه تايه، ويخرج لعلم كبير. الكتب كتير قوي، شوف تيجي تدخل مكتبة يا نهار أبيض، تقعد تبص على الكتب، ولما تروح زي أقول لك حاجة زي معرض الكتاب تقعد تايه وتتوه وتتروش وتبعد. طب ليه؟ ركز. والموفق من يوفقه الله، والمسدد من سدده الله، كل ميسر لما خلق له، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك. الصادق من يتحرى الخير يعطى، صدق ربنا بيوفقه، يهدي به الله من اتبع رضوانه. اللي عايز يرضى ربنا بيوصل سبل السلام، اللي من اتبع اللي عايز يرضى ربنا ربنا بيوصله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، قسم لنهدينهم سبلنا. فالشاهد ان الانسان لابد ان يبذل. يعني انا عايز يعني اسير نقطه ارجو ان انتم تفهموني فيها، فرق ما بين التعامل مع القرآن كمادة علمية اللي هي مادة التفسير، وبين التعامل مع القرآن كمصدر نور في حياتك أو المصدر الأوحد للنور في حياتك. ده غير ده. للأسف تجد ممكن واحد عنده علم في التفسير غزير جدا ويألف، وأستاذ بلاغة وأستاذ تفسير في إحدى المؤسسات مثلا التعليميه، لكن تجد يعني مفيش اخلاق القران مش عليه. من كتب رائعه للامام الاجري اخلاق حمله القران، كتاب رائع. وبرضو الكتاب المشهور بتاع الامام النووي التبيان في اداب حمله القران، ان القضيه مش انك انت عندك شويه معلومات، شويه كتير او قليلين، مش دي القضيه. فعايزين نفرق ما بين التفسير كماده علميه، ده زيه زي المواد العلمية، لكن القرآن كمصدر نور ده مختلف. أنا مش بقول إن التفسير مش مهم، لكن التفسير كمادة علمية أحد الأشياء المعينة على التعامل مع القرآن، ده حاجة واحدة بس. إنما المعايشة والعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى والدعاء والقيام وقضاء الأوقات مع القرآن، كل دي عوامل لفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اللي معتقد أنه لما يقرأ كتاب علمي في سورة الزخرف أنه كده عاش مع سورة الزخرف، ده واهم. لا، ده سورة أنت في حاجة اسمها المعايشة. فيقول المعايشة دي قسمين عشان تفهم سورة أو تفهم تعيش مع حياة، يقول لك المعايشة دي جزئين. جزء معايشة واقع التنزيل، يعني مثلا سورة الأحزاب، إنك تقرأ في السيرة، تقرأ في مواقف الصحابة، فتبقى عايش الواقع اللي نزلت فيه السورة، تقعد تقرأ وتعيش بخيالك وتعيش وتقرأ فتعيش الواقع اللي نزلت فيه السورة. يعني عارف، وأنت عمرك ما هتفهم، يعني أنت عشان تفهم مثلا وضع زي اللي احنا فيه، يعني أو وضع مثلا سوريا، فانت مش عارف اللي بيحصل في السجن، فتقعد تقرا عن الواقع اللي هناك لغايه لما تعيشه، فساعتها تبدا تفهم. عشان كده دايما في الاصل يقول لك علماء كل بلد هم اللي بيبقوا ادرى بال الا لو عندهم نقص فخلاص انا بتدخل، لان هم اللي عايشين الواقع، اللي عايشين الواقع ده. لو في حد خلاص ادرك ده بيفتي، لكن مش هينفع تتكلم في واقع انت مش عايشه مش فاهمه. فكذلك واقع نزول القرآن انت لازم تعيشه، فتمضي اوقات مع خير من مشى على الارض واقع التنزيل وتعيش معاه وتشوف ظروفهم. واو، فالايات انا عايز اقول ان الايات دي كانت بتنزل على واقع حي متحرك ينبض، مش واقع مش طرف فكري وعملت، لا لا لا، ده كان الصحابه محتاجين القرآن. يعني عشان تستشعر كده، تخيل مثلا الصحابه راجعين من غزوه احد، ايه اللي حصل؟ احنا اتغلبنا ازاي؟ مش احنا معانا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش احنا مسلمين؟ مش احنا وعدنا بالنصر على الكفار؟ مش دول كفار؟ ازاي فلان مات والنبي صلى الله عليه وسلم اوذي؟ ايه اللي حصل؟ فتنزل ايات بلسم تعرفهم وتبصرهم وتنور لهم. من غير الايات دي كانوا يفهموا ازاي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين من صور الحديبيه، وتنزل سوره الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزلت سوره احب الي من حمر النعم، من الدنيا كلها نور نزل. انا فتحنا، اللي حصل ده فتح، احد الاقوال يعني انا فتحنا لك فتحا مبينا. وينادي سيدنا عمر، مش معنى سيدنا عمر، لان هو اللي كان بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، فينادي سيدنا عمر ويقرا عليه سوره الفتح. يعني القران الصحابه كانوا محتاجينه، وربنا قال كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هتمر بفترات هنزل عليك القران عشان يثبتك، لنثبت به فؤادك. فالقران كان بينزل على واقع حي محتاج للقران، فما تقرا عن الواقع ده وتعيشه تفهم الايات دي نزلت بتقول ايه والكلمه دي معناها ايه. تخيل كده الصحابي هو في الاول في السر وبيتعلم القران، وفي تعذيب وضرب ونفسه جواه طاقه كامنه عايز ينفذها، هو حاسس بالذل والضرب والاهانه، طب نفسه يعمل حاجه، ممنوع تجاهد دلوقتي، لسه لم يفرض الجهاد. فتنزل تخيل بقى، هو عيش بقى الصحابي وهو بيقرا، تبت يدا ابي لهب وتب، تحس انه ايه بينفس، ما يحسهاش غير واحد عاش الموقف ده. انت ممكن عادي تبت يدا ابي لهب، تب تبت بمعنى كذا وفيها خلاف، وانت قاعد بتقرا الايه ومش عايش واقع نزول هذه الايات. يبقى النقطه الاولى حوار المعيشه يقول ايه، معيشه واقع نزول الايات. النقطه الثانيه ان يبقى ليك واقع مماثل. ما هو لو الايات دي بتتكلم عن داعيه اوذي في سبيل الله، وانت مالكش اي قصه من الدعوه، مش هتفهم الايه بتتكلم عن ايه، هتبقى برضو كانك قرات قصص خيالي وخلاص، كانك انت عمال تقرا قصص زي الرجل المستحيل وخلاص عمال تقرا. انما انك انت يعني عمرك ما تحس يا قومي ليس بي سفاهه ولا ليس بي ضلاله ولكن لا تحبون الناصحين، ويا ليت قومي يعلمون اللي بذلوا لنصح قومهم. عمرك ما تحس غير لما تبذل وتنزل وتتاذى ويتقال عليك مجنون ويتقال عليك انت ما بتفهمش حاجه وتبذل وانا جاي عشانك ويؤذوك. لما تبذل البذل ده تحس وتفهم المعاني دي، انما طول ما انت ما بذلتش المعاني دي هتظل بالنسبه لك بعيده. اولئك ينادون من مكان بعيد، تحس ان بينك وبين القران بقت فجوات. ما تخيل لو انت يعني تخيل لو ماسك كتاب كيف تصبح مليونير في اسبوع وانت مش لاقي تاكل، شوف انت هتتعامل مع الكتاب ازاي. تخيل لو انت بتقرا على ناس الكتاب ده يقول لك الكتاب ده كل اللي قراه اصبح مليونير، شوف الناس هتتعامل مع الكتاب ده ازاي، كلمه كلمه وحرف حرف. طب يا جماعه الكتاب ده فيه النجاه وده النور والهدى والبصائر والبينات بجد، طيب ماشي خلاص، ما هي الامر بالنسبه لنا مش ايه مش حاجه ماسه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني الفتن عمالة تزيد والظلمات بتزيد، يبقى لازم التمسك بالنور يزيد. يعني احنا محتاجين كل يوم بيعدي علينا محتاجين تمسك أكتر بالقرآن. يعني إخواني الكلام عن القرآن كثير، والألف في يعني فضائل القرآن وأداب حملة القرآن، كل مؤلفات. لكن الشاهد احنا نقول ايه نصيبنا احنا ايه مني، عشان ما نبقاش لما تقولون ما لا تفهمون. انا نصيبي ايه من هذه العلاقة، نصيبي ايه؟ والله يا جماعة الامر ابسط مما نتخيل، عشان ما تقوليش يعني انا طب انا مش قادر، طب انا كتب في حاجات مش قادر افهمها، طب انا تفسير اسمه التحرير والتنوير ده صعب قوي، انا افتحه ازاي مش عارف تفسير اسمه، ما اعرفش انا اتعامل مع الحاجات دي، واسانيد كتير عن فلان عن فلان، انا مش القضية ابسط من كده بكتير. اختار الصورة اللي انت حاسس بقرب منها، اختار اي تفسير بسيط، اسأل اي ايسر التفسير، تفسير الشيخ السعدي، اي تفسير مختصر لابن كثير، وتقرأ وتفهم بس المعاني المجملة للآية، وتصلي وتحفظ الصورة وتصلي بيها وتكسر بيها وتتغنى بيها وتترنم بيها، وتبقى اختلطت بلحمك ودمك في صحبة حصلت بينك ومن صورة، وهي بتروح للصورة اللي بعدها، كل فترة بتتصور صورة وتنظر ما فيها حديقة غناء، وتقطف الثمرة دي. لما تدخل القرآن وتكابت تحس بعد كده انك زي ما يروى ان انت من وراء كل تجارة صاحب القرآن ده، هو اللي ماسك الخير، يعني هو اللي مفتوح على كل الخير. يعني لما تيجي تشوف معاني القرآن، الآية دي لو آيات معينة تنفع في فتنة كذا وتنفع في موقف كذا والتعايش معاها في كذا، وهي اللي صبرتك في موقف كذا. القرآن كان بينزل على القلوب يثبتها. شوف آيات المجتمع قعد شهر بيدور، نزلت سورة النور نورت الوضع، وضحت الحق من الباطل، والتعامل ازاي مع الفتنة، والتعامل ازاي مع الإشعال لولا إذ سمعتموه، وازاي تتعامل. فتن كتير، آيات تحل لك الأزمة كلها. كلام ربنا سبحانه وتعالى ليس ككلام البشر. احنا للأسف بنتعامل مع كلام ربنا زي ما يكون يعني ماتني وبنحش عليه. ما ينفعش. لازم نعود مرة أخرى للارتباط بالقرآن. يعني خليها نصيحة أخ محب والله. يعني بعيدا عن بعيدا عن البتاع دوت بعيدا عن الرسميات، يعني خليها نصيحة أخ محب نفسه إن احنا كلنا نرتبط بالقرآن، بعيدا عن إن أنا أصلا في معهد وفي مدرسة وسنة تانية وسنة تالتة، وأنا مش بوظ يعني أنا مش بقول لك ابعد عن حاجة أو بالعكس، لكن أنت لو ما بذلتش في علاقتك الخاصة محدش ينفعك. لا 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 أنا أصلا حد ربنا يسترنا، يعني لا أنا ولا الشيخ أنس ولا الشيخ فلان، أنت كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. طب الحل ايه؟ ومن ايه؟ ومن يعتصم بالله. لو ما فيش اعتصام بالله وتضرع، لما بيروى ان لما هشام بن ربيعه كان بيهاجم مع عمر الخطاب، وبعد ما هاجر ضحكوا عليه ابو جهل قالوا له امك بتقول كذا، وضحكوا عليه ورجعوه، سيدنا عمر قال له ما تسافرش، وضحكوا عليه ورجعوه مكه وربطوه ومرضوه ما خلوش يرجع تاني ليهاجر وفتن. فكان دايما عمر الخطاب بيسال على هشام بن ربيعه، فلما نزلت قل يا عبادي الذين اسرفوا كتبها عمر الخطاب وبعثها الى هشام، قصه طويله يعني. فالشاهد ان هشام كان ظن انه ليس له توبه عشان فتن يعني، فقرا الايه فما فهمهاش، فطلع زي على سطح جبل او سفح جبل، وظل ينظر الى السماء ويقرا يقول اللهم افهمنيها، وقعد يقرا ويكرر الايه حتى وقعت في قلبه ان له توبه فهاجر. فشاهد من كلمة الدعاء، وزي ما بيقال عن شيخ الإسلام تيمية يقول إني لأقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، 100 تفسير، ولا أقضي وطني فأقوم ومرغ وجهي في التراب، أقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله علي ما لم يفتح علي من قبل. القضاء التضرع وبذل العلاقة خاصة بينك وبين الله. في شوف لما تيجي تقرأ الآية اللي احنا بنقولها بتاعت سورة الفرقان، لولا نزل إليه القرآن جملة واحدة، كذلك ما قالش كذلك ليثبتك القرآن، قال كذلك إيه؟ بالمثبتة اللي هو مين؟ الله يثبت قلبك بالإيه؟ بالقرآن. يعني كأن علاقتك بالقرآن هي مش علاقة بينك وبين كتاب، لا، ده هي علاقة بينك وبين ربنا من خلال كلامه. وأنت صفة من صفات ربنا، كلام ربنا صفة من صفاته، أنت في علاقة بينك وبين الله من خلال كلامه. ده تصور العلاقة بالقرآن مش كتاب. لأن تجد اللي بيهتموا بالقضايا الفكرية وما يجي يتعامل مع القرآن بيتعامل على إنه كتاب فكري. قالت وشوف دي قبل دي، أصل ده مشكلة كذا، تعامل على إنه كتاب اجتماعي أو كتاب تاريخي. القرآن كتاب هدى للناس، القرآن فيه نور. طب أجيبه منين؟ أنا مش عايز تلاقيني من يعني من اللي حتى من العلماء اللي كتبوا من الصوارف اللي بتمنع الناس عن تدبر القرآن، إنه حاسس إن الكلام عن القرآن كلام عن شيء مش موجود، حاجة وهمية، وإن محدش بيوصل للعلاقة بالقرآن غير لما يبقى عنده مكتبة كبيرة أكبر من دي، ويبقى عنده 50 سنة وتبقى دقنه لغاية بطنه، هو ده اللي بيفهم في القرآن. لا، مش كده. كل ما تبذل هي صورة الزلزلة، ما تعيش مع صورة الزلزلة دي. صورة الزلزلة تزلزل قلوب الناس، وزي بيروى الراجل اللي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم زلزلة وختمها، فقبض على كفيه وقال بس أنا عايز دي كفاية عليا، دي الصورة دي كفاية عليا. والإمام الشافعي لما بيقول على العصر ده لو كانت نزلت على الأمة دي كفتها. طب هم عايزين، طب هو صور اهي، طب ليه ما بنديش أوقات؟ عشان كده انا بسأل بعيدا عن الكلام زي ما بنقول ايه، طب انت عارف الأهمية، طب الفضل، انا هسأل أسئلة واضحة ليا ولأي حد. ايه الأوقات اللي احنا اديناها للقرآن؟ هو الصادق بيبذل، قال ربنا سبحانه وتعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم. يبقى الهداية زي ما جت في القرآن بأكثر من عامل مربوطة به، التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ومشيئة ربنا سبحانه وتعالى، منها المجاهدة. طيب ايه المجاهده اللي احنا جاهدناها مع القران؟ مثلا قمت صليت مثلا 100 ركعه، قمت جبت القران في ركعه، كل يوم بقعد ادي وقت طويل للقران، بلاش الكم، خلينا في الكيف، اخترت سوره وعشت معاها اسبوع، سوره الكهف، سوره يوسف، ادينا وقت للسوره. طيب احنا بندي اوقات لحاجات تانية، طب ليه ما نديش اوقات للقران؟ المنهج ببساطة اللي أنا يعني كنصيحة أخوية، اختار صورة بتحبها وقرأ فيها أي تفسير وعيش معها أسبوع بس. يعني لما يجي حد أحيانا أقول له النصيحة دي بحس ما عايز يقول لي إيه، أتتخذون هزوا؟ يعني نفس اللي حصل، هو واحد مات، في واحد ميت، فراح لي سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقرة، بس هو الحل ان احنا نذبح بقرة؟ هم مستغربين ان المشكلة الضخمة دي حلها ايه؟ نذبح بقرة. يقول لك لا لا اكيد البقرة دي حاجة بتلمع كده وحاجة غريبة وبتمشي على 5 رجلين، هم دايما عايز الحل يبقى حل غريب. فيجي اخر يقول لك انا في الاول، طب الحل ايه؟ تقول الحل ارتبط بالقرآن. بص انا كده لا 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 تأكيد ايه؟ أكيد مستصغرني. يا عم لا ما تخافش، أنا راجل بفهم، قول لي بس الحل إيه؟ أيوة والله الحل إنك ترتبط بالقرآن. أنت يعني أنت مستصغرني وأنا بقول لك الحل في القرآن ده؟ الحل إن أنت تدي أوقات لارتباطك بالقرآن. هو عايز كتاب كبير 30 مجلد ويبقى أصفر في أحمر كده، هو ده الحل؟ هو ده يحس خلاص ماشي يبقى كده أنا مصدقك. يا عم الحل القرآن والله. الحل إنك ترتبط بالقرآن. هي احنا تعودنا ان انا عايز حل ايه؟ حل مجعلص كده، حل يبقى ضخم كده صدق ان ده الحل. انما تقول لي ان الحل ان انا اقرا الصوره وادي وقت للصوره واتعلم 10 10 ولا اجوزها حتى اعمل بها، هو ده حل معقول؟ ده حل للمشاكل اللي احنا فيها كلها؟ وحل المشاكل الفرقه والتعصب والاختلاف وال على الهواء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
سورة يعني الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول هن من تلادي من قديم ما أخذ ابن مسعود هو أخذ صور عاش معها من زمان أول ما نزل عاش معها فترة طويلة فإيه الصورة اللي أنت أخذتها وقعدت عشت معها فترة طويلة إيه الصورة إيه العلاق زي ما نقول كده ايه الصورة اللي فيه بينك وبينها انس وصحبة ايه الصورة اللي انت بتأنس فيها لغاية لما ربنا يمن علينا وده يبقى العلاقة بالقرآن لكن انا علاقتي بالقرآن علاقة سطحية برضو نصيحة في الختام مش عايزين الواقع اللي يضغط علينا يعني الواقع انا مثلا يقول لك انا ما اعرفش حد بيعمل كده ماشي بس صحابه كانوا بيعملوا كده اصلا يعني انا بحس كده ان مثلا ايه ان في كتاب معين مثلا اي كتاب يعني كتاب مثلا عقيده او كتاب فقه صغير او فيقول لك إيه بيبقى الاخ مثلا عيب انه ما ياخدش الكتاب ده فتلاقي حتى لو قاعد في قاعده وناس بتسال انت قرات الكتاب ده فلو هو ما قروش بيحسس ان هو ايه محرج وحاسس انه مقصر وان هو ازاي يبقى انسان ملتزم وما مرش على الكتاب ده لكن خلي مثلا اخوه قاعدين وبعدين بنسال كتاب كذا قرئ مين اللي ما قراوش فمثلا الثلاثه ما قراوش ناس تستحول ما قراوش الكتاب ده ويحس بالاحراج انما مثلا مين يعني قرا وتعلم ودرس وعايش سوره مثلا عاديات عادي هو مش حاسس بحرج ان يقول لا عادي مشكلة. او صورة الكهف او صورة يوسف او حتى نجيب الصور اللي بتتداول بين الناس عادي هو ما عندوش اشكالية نفسية ولا حرج نفسي يقول انا ما عادي ممكن تلاقي 80% وعادي مش عيب يعني هو مش حاسس بحرج نفسي ان هو ما فيش ولا صورة له علاقة بيها مع انه بطلب العلم انا مش بتكلم على واحد
من المرة في شبهنا لما بيسأل واحد هو عادي ليه؟ هو الواقع ضغط عليه كده خلاه يعظم حاجة معينة لو ما عملهاش فهو خلاص هو ماشي مع الايه؟ ماشي مع الطيار. هو اللي ما بيقراش الكتاب ده يبقى وحش، خلاص هات الكتاب ده يعني. اللي ما بيقراش الكتاب ده يبقى مش سلفي، خلاص انا هقرا الكتاب ده عشان ابقى سلفي، ما هو عيب هات الكتاب. انما طب ارتباطنا بالقرآن فهو عادي، هو مش حاسس بحرج لتقصيره مع القرآن، هو ما عندوش حرج نفسي، عادي ان هو مقصر وعارف انه مقصر وارتباطه بالقرآن ضعيف ومش عايز يقف مع المشكلة، مش عايز يدي وقت لحل المشكلة، مش عايز. ليه؟ لان الواقع لسه ما ضغطش على كده. لما يجي قدام بقى والواقع كله يتجه بقى للارتباط بالقران ويبدا بقى بين الناس وعامه الناس والاخوه، خلاص اللي مش مثلا مرتبط بجزء تبارك بيبقى انسان مقصر، يرجع هو يهتم بايه؟ بجزء تبارك، عارف هو ماشي. لا، ما لكش دعوه بالضغط الواقع، انت خليك دعوه انت بتقول القران والسنه. طب احنا عايزين القران، احنا بنقول رقم واحد القران والسنه. طب انا بقول لك ارتبط بالقران، ارتبط بيه ازاي؟ ادي وقت بس. الموضوع مش معادله عايزه واحد مش لوغاريتمات يعني، وعايزه واحد بقى له 30 سنه بيطلب العلم. لا لا لا، عايزك الصوره تتعلمها، الصوره اللي تتعلمها اي صوره ومن اي تفسير مبسط تقراها وتعيش معاها فتره طويله، تبقى في حياتك كده، وتبقى انت لما هتلاقي كثير الاستدلال بيها. يجي موقف مثلا في جهاد او في تضحيه وبذل بالنفوس فتقوم انت قايل بقى، لو انت عايش بقى مع قدسنا، ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، لا الواحد ما يفرش من الموت. هتلاقيك خلاص معاني كل الصور طبعت في قلبك، فتلاقيك تلقائيا، وده من بركات القران. هنا بقى بينقذك في الفتن، تيجي تلاقيك مثلا علاقتك باخوانك مثلا بدات ما تبقاش فيها نوع من الطاعه، تفتكر سوره التغابن انك ما ينفعش تغبن في علاقتك باخوانك. تيجي مثلا اشكاليه معينه في قضايا الولاء والبراء، تفتكر مثلا ايات سوره المجادله او الممتحنه، فتلاقيك انت دي من بركات القران. تيجي تلاقيك بقى انا عمال اتكلم عن القران وانا علاقتي بالقران ضعيفه، افتكر لما تقولون ما لا تفعلون فارتبط بالقران. فدي من بركات القران، من الصور، من المعاني اللي انت بتبذل معها وقت بتطبع وبتخرج، ربنا بيبعثها في الازمات. زي ما حصل كده لما وقف سيدنا ابو بكر وقال وما محمد الا رسول، في وقت صلى الله عليه وسلم، في وقت كانت الامه كلها محتاجه تسمع الايه دي، حتى قالوا احنا نسينا ان هي في القران. فالامه كلها كانت محتاجه تسمع ايه واحده طبعت في قلب ابي بكر. الامه كلها لما سمعت الايه ثبتت. فارجو ان احنا نبذل اوقات مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يرزقنا حفظ كتابه وفهم كتابه والعمل به. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.